رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، متى يلزم دخول تاء التأنيث على الفعل الماضي؟ نعم، إذا كان الفاعل الفعل مسندا إلى فاعل مضمر متصل، وإذا كان الفاعل مؤنثا حقيقة التأنيث. نعم، حقيقة التأنيث مؤنث حقيقة التأنيث ظاهر. طيب، إذا فصل بين الفعل والفاعل بفاصل فكم له حالات؟
إذا فصل بغير إلا
يجوز إثبات التاء وحذفها والأجود الإثبات، وإذا فصل بإلا لم يجوز حذف تاء التأنيث بل أوجبوا إيش؟ نعم، لم يجوز إثباته،
ولكن سمع بيت نعرف أنه حقيقة وفصل بين بإلا جمع المذكر السالم جمع التكسير.
فإذا كان يجوز مع جمع التكسير فمع المؤنث الحقيقي يجوز، قالوا من باب أولى. طيب، هل يجوز يعني الحاق تاء التأنيث إذا كان الفاعل مؤنث حقيقي التأنيث بلا فاصل ولا شيء؟ ها؟ يعني هل يجوز حذف التاء مطلقا؟ ماذا تسمى هذه اللغة؟ لغة قال فلانة، حكى سيبوي عنهم أنهم يقولون قال فلانة، فقالوا يجوز حذف التاء، وقد سمع هذه اللغة ولكنها قليلة جدا. طيب، التاء مع الجمع هل تلحق الفعل إذا كان الفاعل جمعا؟ نعم، جمع المذكر السالم لا تلحقه التاء إذا كان فاعل. طيب، نعم، فإذا لحقت يكون على تقدير، وإذا حذفت على تقدير جمع. نعم. نعمة وبئس إذا كان فاعلها مؤنثا، ها، يجوز حذفه ويجوز إثباته، فتقول نعم المرأة هند ونعمة المرأة هند. لماذا جاز ذلك؟ لأن ال في الفاعل لاستغراق الجنس. ثم ذكر أن الإثبات إيش أحسن. طيب، وصلنا هنا، نقرأ قال ابن مالك رحمه الله: والأصل في الفاعل أن يتصل، والأصل في المفعول أن ينفصل، وقد يجاء بخلاف الأصل، وقد يجي المفعول قبل الفعل. هذا في الكلام على ترتيب الفعل والفاعل والمفعول به، وما هو الذي يقدم منها وما هو الذي يؤخر، ومتى يكون جوازا ومتى يكون وجوبا. قال: الأصل أن يلي الفاعل الفعل. ما معنى الأصل؟ إذا رأيتم يقول الأصل أي الأكثر والغالب في استعمال العرب هو كذا وكذا، فإذا رأيتم يقول الأصل في كذا هو كذا في كتب النحو، فمرادهم بالأصل أي الأكثر والأغلب استعمالا، وما خالف الأصل يكون نادرا. قال: الأصل أن يلي الفاعل الفعل من غير أن يفصل بينه وبين الفعل فاصل، لأنه كالجزء منه، ولذلك يسكن له آخر الفعل إذا كان ضمير متكلم أو مخاطب، نحو ضربت وضربت. يسكن، لماذا سكن؟ قال: لأنه كالجزء منه، فإذا دخل عليه تغير حال هذا الفعل الذي دخل، لأن الفاعل صار كالجزء من الفعل لما اتصل به. وهذا يستدل به على أن الأصل أن يذكر الفاعل بعد الفعل مباشرة بدون فاصل. قال: وإنما سكنوه كراهة توالي أربع متحركات. وهم إنما يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة، فدل ذلك على أن الفاعل مع فعله كالكلمة الواحدة. هذا القول هو مبني على قول سبق معنا في إعراب الفعل الماضي، وهو أنه إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يبنى على السكون، وبعضهم قال إنما بني على السكون ظاهرا، وإلا فهو إيش؟ مبني على فتح مقدر. ما الذي منع من ظهوره؟ قالوا كراهة توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة. وهذا رده الخضري وغيره من النحاة، وقالوا إن توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة لا كراهة فيه، بدليل قولك شجرة وبقرة وغيرها، ففيها أربعة وكلها متحركات ماذا؟ متوالية. قطعت شجرة زيد كلها مفتوحة، الأربعة الأحرف، وهي كالكلمة الواحدة ولا كراهة في مثل ذلك. وإنما قالوا الفعل الماضي إذا اتصل به ضمير رفع متحرك يقال مبني على السكون، أحسن من القول إنه مبني على فتح مقدر، منع من ظهور كراهة توالي أربع متحركات. وهو كله يريد أن يستدل بهذا على ماذا؟ على أن الفعل مع فاعله كالكلمة الواحدة، ولذا إذا دخل الفاعل على الفعل بني الفعل على السكون لأجل الفاعل. كلام الخضري الذي تقدم في طبعتنا صفحة 50 في الكلام على الفعل الماضي، وفعل أمر ومضي بني إلى آخره. طيب، قال وأشار بقوله. طيب، والأصل في المفعول، تقدم الأصل في الفاعل، قلنا ماذا؟ أن يلي الفعل مباشرة بدون فاصل بينهما. ما السبب؟ لأن الفعل مع فاعله كالكلمة الواحدة. قال والأصل في المفعول أن ينفصل من الفعل، بأن يتأخر عن الفاعل، ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكره، لأن هناك مواضع لا يجوز فيها تقديم المفعول وسيأتي الكلام عليها، وإنما يجوز تقديم المفعول إذا خلا من تلك الأمور، وسيذكر متى يخلو منها. قال وأشار طيب ويجوز تقديمه على الفاعل إن خلا مما سيذكره، فتقول ضرب زيدا عمرو، الآن زيدا ما إعرابه؟ مفعول باتصل بالفعل، وعمرو فاعل انفصل عن الفعل، وهذا على الأصل أو خلاف الأصل؟ خلاف الأصل. وهذا معنى قوله وقد يجاء بخلاف الأصل، وأشار بقوله وقد يجي المفعول قبل الفعل إلى أن المفعول قد يتقدم على الفعل. الصورة الأولى تقدم المفعول على الفاعل فقط، في هذه الصورة الثانية التي يشير إليها تقدم على الفعل والفاعل. قال وتحت هذا قسمان، أحدهما ما يجب تقديمه، ما يكون تقديمه على الفعل واجب، وذلك كما إذا كان المفعول اسم شرط. ما السبب؟ لها الصدارة في الكلام أسماء الشرط، نحو أيا تضرب أضرب، أو اسم استفهام كذلك لأن له الصدارة في الكلام، نحو أي رجل ضربت، أو ضميرا منفصلا لو تأخر لزم اتصاله، يكون ضمير منفصل فإذا أخر وجب أن يكون متصل، وأنت تريد أن تبقيه ضمير منفصل فيجب ماذا؟ فيجب تقديمه. نحو إياك نعبد، لو أخرناك في النصير نعبدك على المخاطر، لأنه ضمير منفصل إذا أخر اتصل، ففي مثل هذا الضمير يجب أن يتقدم إذا وقع مفعول به. فكم هذه مواضع؟ ثلاثة، إذا كان المفعول اسم إشاء، اسم استفهام، أو اسم شرط، أو ضميرا منفصلا إذا أخر لزم اتصاله، ففي مثل هذا الحال يجب تقديمه. قالوا فلو أخر المفعول لزم الاتصال، وكان يقال عندنا وكأن، وهي خطأ، صواب وكان، وكان يقال نعبدك فيجب التقديم، بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك، يقول قول الدرهم إياه أعطيتك يجوز تقديم المفعول به إياه ويجوز تأخيره. لماذا؟ لأن هذا الضمير مستثنى، عندنا بابان، متى يجوز الفصل مع إمكان الوصل؟ في باب سلنيه باب كنته. الآن هذا المثال الدرهم إياه أعطيتك من أي باب؟ باب سلنيه، يقول سلني وسلني إياه، وهنا أعطيتك هو وأعطيتك إياه. قال بخلاف قولك الدرهم إياه أعطيتك فإنه لا يجب تقديم إياه، لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله، وإنما الضمير الذي يجب تقديمه ما هو؟ الذي إذا أخر لزم إيش؟ أن يتصل. وأما هذا إذا أخر فلا يلزم أن يتصل، بل يجوز فيه الأمران، لأنك لو أخرته لجاز اتصاله وانفصاله على ما تقدم في باب المضمرات، فكنت تقول الدرهم أعطيتكه وأعطيتك إياه، هذا الأمر الأول مما يلزم فيه تقدم المفعول به، وتحته ذكر ثلاثة أمور. والثاني ما يجوز تقديمه وتأخيره، نحو ضرب زيد عمرا، فتقول عمرا ضرب زيد، قال الله عز وجل فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، وقال فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. فيجوز في هذه الأفعال التقديم في المفعول به في مثل هذا الحال التقديم والتأخير. طيب الآن لنا ثلاث حالات، حالة على الأصل وحالتان على غير الأصل. ما هي الحالة التي على الأصل؟ تقديم الفاعل وتأخير المفعول به. الحالة الأولى التي خالفت الأصل تقديم المفعول به على الفاعل فقط، وهذا جوازا كما ذكر هنا وسيأتيش وجوبا. الحالة الثالثة تقديم المفعول به على الفعل والفاعل، وهذا أيضا له حالتان جوازا ووجوبا. قال الناظم ابن مالك رحمه الله: وأخر المفعول إن لبس حذر أو أضمر الفاعل غير منحصر. الآن هذا في المواضع التي يجب أن يكون المفعول مؤخرا ولا يجوز تقديمه. وأخر المفعول إن لبس حذر، أي إذا حصل بتقديم المفعول لبس يجب إيش؟ تأخيره. أو أضمر الفاعل، أو كان الفاعل ضميرا وهو غير منحصر ليس بمحصور، فيجب أيضا تأخير المفعول به. قال الشارح رحمه الله: يجب تقديم الفاعل على المفعول إذا خيف التباس أحدهما بالآخر، كما إذا خفي الإعراب فيهما ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول. يعني إذا كان الإعراب في الفاعل وفي المفعول مقدر، إعراب تقديري، وليست هناك قرينة تبين الفاعل من المفعول، ففي مثل هذا الحال يجب أن يكون الأول وإيش هو الفاعل والثاني هو المفعول. وذلك نحو ضرب موسى عيسى. هل عندنا إعراب نميز بين الفعل والفاعل؟ ما عندنا. ففي مثل هذا الحال يجب ماذا؟ أن يبقى على الأصل. ما هو الأصل؟ أن الأول فاعل والثاني مفعول به. قال: فيجب كون موسى فاعلا وعيسى مفعولا، وهذا هو الصواب وهو مذهب الجمهور كما سيأتي، وهذا مذهب الجمهور. وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه، قال: لأن العرب لها غرض في الالتباس كما لها غرض في التبيين. يعني يقول يجوز هذا، ويكون الإيقاع في اللبس مقصود وله إيش غرض وفائدة، ولكن ليس هذا القول بالقوي، فإن الخضري بيّن أن العرب إنما لها غرض في الإجمال، وأما اللبس فلا. فإذا كان في كلام إجمال فيقول ممكن أن يحصل هذا، وأما أن يوقع في لبس قال فلا يصح ذلك. ولو كلام هنا يقرأ إن شاء الله. والذي أجاز هذا هو ابن الحاج كما ذكر هنا قوله: وأجاز بعضهم تقديم المفعول في هذا ونحوه، قال هو ابن الحاج في نقده على ابن عصفور. ومذهب الجمهور هو الأولى كما سمعتم، والإيقاع في اللبس ليس مقصودا لذاته. قال: فإن وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره. لماذا؟ لوجود قرينة، والقرينة نوعان: إما قرينة لفظية أو قرينة معنوية. القرينة التي سيذكرها هنا قرينة معنوية. قال: فإن وجدت قرينة تبين الفاعل من المفعول جاز تقديم المفعول وتأخيره، فتقول: أكل موسى الكمثرى. كمثرى بالتشديد والتخفيف كمثرى. وأكل الكمثرى موسى، لماذا هنا يجوز التقديم والتأخير مع أن الإعراب في الكل معنوي، مع أن الإعراب في الكل تقديري؟ نعم، لأن الكمثرى لا شك أنه سيكون إيش مفعول به، لأنه فاكهة وموسى هو الآكل لها. طيب نقرأ فائدة هنا في الخضر. قال قوله قرينة أي معنوية كما ذكر. فهنا القرينة في هذا المثال إيش؟ ما هي القرينة هنا؟ قرينة أن هذه الكمثرى مأكولة وموسى آكل، ولا يمكن أن يكون الكمثرى هو الآكل وموسى هو إيش؟ هو المأكول. طيب قال أو لفظية، يعني وقد تكون القرينة لفظية، وأشار هنا إلى ثلاث قرائن لفظية. إذا وجدت إحدى هذه القرائن اللفظية يجوز معها تقديم المفعول به. قال كظهور الإعراب في تابع أحدهما، أن يذكر أن يكون الإعراب ظاهرا في التابع، كضرب موسى الظريف عيسى. لو قلت هكذا ضرب موسى الظريف عيسى، أين الفاعل؟ فاعل عيسى، وموسى مفعول به يقينا. لماذا؟ لأن تابعه إيش؟ منصوب. هذه قرينة لفظية ومعنوية، لفظية في اللفظ، هذه القرينة الأولى. إذا كان تابع أحدهما معربا إعراب ظاهر، فنستطيع التفريق بين الفاعل والمفعول. قال واتصال ضمير الثاني بالأول، اتصال ضمير الثاني، ما هو الثاني؟ الثاني المفعول، بالأول أي بالفاعل. كضرب فتاه موسى، ضرب فتاه موسى، أين الفاعل هنا؟ ضرب فتاه موسى، موسى فاعل. لماذا؟ لأنه لو كان موسى المفعول به لكانت لها عائد على موسى، فيصير لها عائد على متأخر لفظا ومتأخر رتبة، وهذا إيش؟ لا يجوز عند النحاة. فوجب أن يكون موسى هو الفاعل حتى تكون رتبته إيش؟ متقدمة. هذه قرينة لفظية أيضا. قال أو تأنيث الفعل، تأنيث الفعل يدل على أن الفاعل هو إيش؟ المؤنث، لأن الفعل لا يؤنث إلا إذا كان الفاعل مؤنثا. كضربت موسى سلمى، أين الفاعل هنا؟ سلمى، وموسى مفعول به. لماذا عرفنا أن سلمى هو الفاعل؟ لأن الفعل مؤنث. فالآن يجب تقديم الفاعل على المفعول به إذا حصل إيش؟ إذا حصل لبس، إلا إذا وجدت قرينة ترفع هذا اللبس، فهنا إيش؟ يصلح أن يتقدم المفعول به. والقرينة كما سمعتم إما معنوية كالمثال الذي أشار إليه، وإما لفظية كهذه التي أشار إلى ظهور الإعراب في تابع أحدهما، أو اتصال ضمير يعود على الفاعل، أو تأنيث الفعل. قال وهذا معنى قوله وأخر المفعول إن لبس حذر. ومعنى قوله، هذا الصورة الثانية، انتهينا من الصورة الأولى التي يجب فيها تقديم الفاعل وتأخير المفعول به. الصورة الأولى ما هي؟ إذا حصل لبس بين الفاعل والمفعول. طيب كان يكون الإعراب تقديري أو يكون من المبنيات، تقول ضرب هذا هذا أو ضرب هذا ذاك، يجب أن يكون الأول إيش؟ فاعل والثاني مفعول. أو تقول ضرب الذي سافر الذي جاء، ضرب الذي سافر الذي جاء، أين الفاعل؟ الذي سافر، والذي جاء ما إعرابه؟ مفعول به. هل يجوز تقديمه هنا؟ لا يجوز تقديمه لحصول إيش؟ لبس وعدم قرينة، إلا أن هنا قرينة معنوية. ما هي القرينة المعنوية؟ أن الضارب دائما يهرب أو لا يضرب ويسافر يهرب حتى لا يمسك. طيب محتمل هذا. بسم الله. قال ومعنى قوله أو أضمر الفاعل غير منحصر، هذه الصورة الثانية، أن يكون الفاعل ضمير وهو ليس بمحصور، أنه يجب أيضا تقديم الفاعل وتأخير المفعول إذا كان الفاعل ضميرا غير محصور، نحو ضربت زيدا، أين الفاعل؟ التاء ضمير وهو غير محصور بأي أداة من أدوات الحصر، فيجب أن يكون مقدما والمفعول مؤخرا. فإذا كان ضميرا محصورا وجب تأخيره العكس، نحو ما ضرب زيدا إلا أنا، فهنا أنا ضمير ولكنه ضمير إيش؟ محصور، فيجب تأخيره وتقديم المفعول به. واضح هذا إن شاء الله متى يجب تأخير المفعول به وإبقاؤه في رتبته في هاتين الصورتين. قال وما بإلا أو بإنما انحصر، أخر وقد يسبق، وقد يسبق إن قصد ظهر. ما حصر بإلا أو بإنما يؤخر إلا إذا ظهر المقصود ولم يحصل لبس بين الفاعل والمفعول، فيجوز تقديمه ويجوز أن يسبق على الفاعل إذا كان مفعول به كما سيأتي تفصيله. وهذا البيت يحتاج إلى شيء من التركيز، وسهل إلا أنه له عدة صور متداخلة. قال يقول إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما، بإلا الذي بعد إلا دائما يكون هو إيش؟ هو المحصور. إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإن بإلا أو بإنما، وجب تأخيره. المنحصر بإلا أو بإنما سواء فاعل أو مفعول يجب إيش؟ يجب أن يؤخر إلا إذا ظهر القصد كما سيأتي، فيجوز أن يقدم. قال وجب تأخيره، وقد يتقدم المحصور من الفاعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره. أما بإلا فكما سمعتم أنه سيظهر المحصور من غيره أو لا. لماذا يظهر؟ لأن الذي بعد إلا دائما هو إيش؟ دائما هو المحصور، بخلاف إنما. قال يقول إذا انحصر الفاعل أو المفعول بإلا أو بإنما وجب تأخيره، وقد يتقدم المحصور من الفعل أو المفعول على غير المحصور إذا ظهر المحصور من غيره، وذلك كما إذا كان المحصور بإلا. فأما إن كان الحصر بإنما فإنه لا يجوز تقديم المحصور، بل يجب أن يكون مؤخرا، إذ لا يظهر كونه محصورا إلا بتأخيره. فإن المحصور بإنما هو المتأخر لا المتقدم، فإذا قلت إنما زيد قائم، ما هو المحصور هنا؟ قائم. وإذا قلت إنما قائم زيد، ما هو المحصور؟ زيد، أي الاسم المتأخر. وأما المحصور بإلا فهو الذي يلي إلا مباشرة يكون هو المحصور. فالمحصور بإلا يجوز تقديمه ويجوز إيش تأخيره. الأصل أنه يؤخر ويجوز إيش أن يقدم. وأما المحصور بإنما فإنه يلزم إيش يلزم التأخير حتى يظهر أنه إيش أنه محصور، لأنه إذا تقدم لم تظهر أنه محصور. قال بخلاف المحصور بإلا فإنه يعرف بكونه واقعا بعد إلا، فلا فرق بين أن يتقدم أو يتأخر. الحاصل من هذا أن الفاعل أو المفعول به قد يحصر. بماذا يحصر؟ يحصر بإلا أو بإنما. طيب إذا حصر الفاعل يجب تأخيره وتقديم المفعول، إذا حصر المفعول يجب تأخيره وتقديم إيش الفاعل. طيب هذا الحكم في إنما مطلقا، وأما في إلا فإنه على سبيل إيش الجواز، إذ يجوز تقديم المحصور بإيش بإلا، لأنه حتى ولو تقدم لا زال المعنى ظاهرا أنه إيش أنه محصور. قال فمثال الفاعل المحصور بإنما قولك إنما ضرب عمرا زيد، هل يجوز تقديمه هنا؟ إنما ضرب زيد عمرا لا يجوز تقديمه. لماذا؟ لأن الحصر بإيش بإنما، والمحصور بإنما يجب أن يكون مؤخر، إذ لو قدم لاختل المعنى. فما هو معنى إنما ضرب عمرا زيد؟ ما هو معنى إنما ضرب عمرا زيد؟ ها يعني ليس هناك أحد متهم بضرب عمر إلا من؟ إلا زيد. لو قدمنا وقلنا إنما ضرب زيد عمرا، من هو سيصير المحصور؟ عمر. وماذا سيصير المعنى إنما ضرب زيد عمرا؟ أي أن زيد لم يضرب أحد إلا من؟ إلا عمر، ولم يعتدي على غيره. واضح هذا؟ طيب بخلاف إلا. قال ومثال المفعول المحصور بإنما، هنا فاعل محصور بإنما، ومثال المفعول المحصور بإنما إنما ضرب زيد عمرا، نعم الحصر في عمر أنه لم يضرب إلا عمر. ومثال الفاعل المحصور بإلا ما ضرب عمرا ما ضرب عمرا إلا زيد، المعنى أن عمر لم يتهم أحد في ضربه إلا من؟ إلا زيد. ومثال المفعول المحصور بإلا ما ضرب زيد إلا عمرا يجوز تقدمه في إلا أو لا يجوز؟ يجوز في الحالتين في الفاعل والمفعول. ومثال تقدم الفاعل المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمر زيدا، ما ضرب إلا عمر زيدا، ما هو المعنى؟ من هو المحصور؟ عمر. أي أن الضارب لزيد هو من؟ هو عمر لا غير عمر. انظر بعد إلا فجعله هو المحصور. ومنه قوله فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا، عندكم عشية آناء، ها؟
عشية آناء
كلكم عندكم آناء، ما أحد عنده الإناء. طيب فلم يدر إلا الله ما هيجت لنا عشية آناء الديار، عندكم و وشامها أو و وشامها وشامها ها
وشامها
الظاهر أنه بالكسر وشامها، فهو جمع وشيمة وهو كلام الشر والعداوة. ها وين؟ نعم هي بالكسر، هي مكسورة، هي جمع وشيمة قال ووشامها بكسر الواو فاعل هيجة جمع وشيمة وهي كلام الشر والعداوة. ها إيش عندك؟
قال ضبطه غير واحد بكسر الواو.
نعم بزينة جبال.
زينة جبال على
موجة وشيمة. طيب الشاهد الحاصل من هذا أن الشاهد ما هو؟ الفاعل محصور. أين هو الفاعل في هذا البيت؟ لفظ الجلالة إلا الله. قال ومثال تقديم المفعول المحصور بإلا قولك ما ضرب إلا عمرا زيد. ما هو المحصور؟ ها ما هو المحصور؟ عمرو. وهو الواقع بعد إلا مباشرة. فما هو المعنى؟ أي أن زيد لم يضرب أحد ولم يعتدي على أحد إلا على من؟ إلا على عمرو. فالمفعول به هو المحصور وليس زيد هو المحصور. فاتضح من هذا لماذا يجوز تقديم المحصور بإلا إذا كان فاعل أو مفعول ولا يجوز تقديم المحصور بإنما إذا كان فاعل أو مفعول. ها أحسنت. لأن المحصور مع إلا دائما هو الذي يأتي إيش بعد إلا، فسواء قدم أو أخر فيظهر أنه إيش المحصور، بخلاف المحصور مع إنما فإنه إيش المؤخر. فلو قدم لاختل إيش المعنى ولأفاد معنى غير المعنى المراد. قال ومنه قوله تزورت من ليلى بتكليم ساعة فما زاد إلا ضعف ما بي كلامها. ما هو المحصور المفعول به؟ ضعف. هذا معنى كلام المصنف، وكلام المصنف كلام حسن وكلام ظاهر. والشارح إنما يزيد بعض الخلاف. قال واعلم أن المحصور بإنما لا خلاف، هذا اتفاق في أنه لا يجوز تقديمه. ما السبب؟ قلنا إنه إذا قدم تغير المعنى. وأما المحصور بإلا ففيه ثلاثة مذاهب، والذي ذكره الشارح هو المشهور أنه يجوز تقديمه ويجوز إيش تأخيره. لماذا؟ لأن المعنى ظاهر سواء قدم أو إيش أو أخر، والعبرة بظهور المعنى. قال أحدها وهو مذهب أكثر البصريين والفراء وابن الأنباري أنه لا يخلو إما أن يكون المحصور بها فاعلا أو مفعولا، فإن كان فاعلا امتنع تقديمه فلا يجوز ما ضرب إلا زيد عمرا. فأما قوله فلم يذر إلا الله ما هيجت لنا، سيأتي بتأويل. ظاهر أن لفظ الجلالة فاعل وما إيش وما مفعول به، قدم الفاعل وأخر المفعول به. وما أنه لا يجوز تقديم الفاعل وتأخير المفعول به أول البيت. قال فأول على أن ما هيجت مفعول به مفعول بفعل محذوف، والتقدير درى ما هيجت لنا، فلم يدري إلا الله درى ما هيجت لنا. فلم يتقدم الفاعل المحصور على المفعول لأن هذا ليس مفعولا للفعل المذكور، يعني يقول وإنما هو مفعول لفعل إيش محذوف كما قدره درى. وإن كان المحصور مفعولا جاز تقديمه نحو ما ضرب إلا عمرا زيد، هذا معهم تفصيل، إذا كان فاعل لا يجوز تقديمه وإذا كان مفعول يجوز تقديمه. الثاني وهو مذهب الكسائي أنه يجوز تقديم المحصور بإلا. لماذا سمي الكسائي بهذا الاسم؟ ها قيل هذا وفي قول أصح منه، قيل وفي قول ثالث أصح منه. أحسن. هو مشهور ثبت عنه هذا، يعني ذكروا في ترجمة أنه قيل لماذا سميت الكسائي؟ قال أردت الإحرام فلم أجد إلا كساء فأحرمت فيه فسمي بالكسائي. وقال بعضهم بل كان يبيع الأكسية فسمي بالكسائي. وقال بعضهم نسبة إلى بلد أظن في العراق وهو كان مشهور كوفي، شيخ الكوفة الكسائي، وسيبويه شيخ من؟ شيخ البصرة. وقد جرت بينهما مناظرة بين يدي الأمير في مسألة ماذا؟ كلام على مثال مشهور بلسعة الزنبور. كنت أظن أن العقرب أشد لسعة من الزنبور، فإذا هو كهية. أوقف في إعرابه اختلفوا فيها. وكان هذا الكسائي مهابا في الناس، وكان ذا مال ووجاهة، فلما اختلفوا وسيبويه قال الأمير: قد اختلفتما وأنتم رئيسا وأنتما رئيسا بلديكما، فمن يحكم بينكما؟ قال الكسائي: تحكم بيننا العرب، هي ببابك يا أمير المؤمنين، دعوها. فما نطقت به فهم الصور، فدع العرب فطمعوا في مال الكسائي، فقالوا قوله هو الصواب، فحلف سيبويه لا يدخل الكوفة أبدا حتى مات، وخرج منها ولم يدخلها حتى مات، والله أعلم بالقصة مذكورة في المغني وغيره. قال الثاني، وهو مذهب الكسائي، أنه يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا، وهذا الذي اختاره من؟ الناظم رحمه الله. قال الثالث، وهو مذهب بعض البصريين، واختاره الجزولي، عندكم هكذا مضبوط، والشلوبين، أنه لا يجوز تقديم المحصور بإلا فاعلا كان أو مفعولا. هذا يقول لا يجوز الكل، والأبيات المذكورة هذا ترد هذا القول، ففيها في الأول تقديم الفاعل وفي الثاني تقديم المفعول، ضعف مفعول به وكلامها فاعل في البيت الثاني، والله فاعل وما مفعول به في البيت الأول. فالقول العدل هو القول الوسط الذي اختاره الناظم، وهو مذهب الكسائي رحمه الله. طيب، بقي كان مسألة في باب الفاعل، نأخرها إلى الدرس الآتي. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.